الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لهذه المسألة أنه لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكون الارتماس مفطرا أو جاهلا بكونه مفطرا، يعني هذا اللي أنا أستعمله أجهل أنه مفطر أو أعلم أنه مفطر، على كل حال جاهل به أو على المفطر. مثلا الاحتقان بالمائع، قد واحد يعلم أنه مفطر ويستعمل هذا مفطر، قد واحد يجهل أن الحقن بالمائع مفطر، يجهل، يقول الإفطار وأكل وشرب كما صرح به القرآن وأضيف إليه الجماع. هسه الحقنة شنو ربط بالأكل والشرب؟ يجهل أنها مفطرة، ولكن إذا استعملها يقال أفطر، يقال أفطر. لماذا؟ هذا الحكم شنو؟ لا فرق بين، لا فرق في بطلان الصوم بين العلم بأن هذا الذي يستعمله مفطر أو يجهل. ما هو الدليل؟ أن كلهم مفطرين، العالمين باستعماله أن هذا مفطر، مفطر. الجاهل جاهل بكون هذا مفطر، هم أفطر مع أنه جاهل. الدليل إطلاق الأدلة، فإن هاي الأدلة قالت هذا مفطر ما قيدت بالعلم بالموضوع، هذا موضوع الإفطار، ما قيدت بالعلم بالموضوع بأنه مفطر. قالت من أكل في شهر رمضان عليه القضاء، من شرب عليه القضاء، من احتقن بالماء عليه القضاء مثلا، ما قيدت بكونه أنه يعلم بالموضوع، يعني بالموضوع الذي هو مفطر ما قيدته. فإذا علم بصومه وتناول شيئا أو ارتمس بالماء لا يعلم أن الارتباس مفطر، فهو مفطر هنا لعلمه بالصوم، يعلم بالصوم وقد ارتمس، يعلم بالصوم وقد ارتمس. لكن عرف الشيء أن المفطرات قيدت بكون الإنسان عامدا، عامدا، عامدا يعني يعلم بالصوم، يعلم بالصوم، هاي عامدا، عامدا مو معنى عالما، عامدا يعني يعلم بالصوم ويفعل. المفطر يعلم بالصوم ويعمل المفطر، أما إذا نسى الصوم هذا ليس بمفطر. فإذا لا نخلط بين الموضوعين. هنا الفتوى تقول يبطل الصوم بالارتماس وهو أحد المفطرات بناء على أنه مفطر، يبطل الصوم بالارتماس ولا فرق بين كونه عالما بأن هذا مفطر، عالما أو جاهلا بكونه مفطر، لكن يأتي بالارتماس هذا العالم بكونه مفطر أو جاهل وهو يعلم أنه صائم، يعلم أنه صائم يعني عامل، إذا يعلم أنه صائم فليس مفطرة على كل حال. لكن شو وقت مفطرة؟ في صورة العمد، فالارتماس يعلم بأنه مفطر أو يجهل بأنه مفطر، لكن يأتي به في صورة العمد يعني يعلم أنه صائم. أما إذا ناسي، ناسي علم نسيان، إذا ناسي للصوم الالتماس ما يكون مفطر، إذا ناسي للصوم لأن لم يأتي به عامدا. فإذا هنا العمدية التي قيدت، هذا قيد العلماء بأن المفطر أن يكون عمدا، عمدا يعني شو؟ يعني يعلم بالصوم، هسا يعلم بالصوم وجاء بالمفطر، يعلم بالصوم، سواء كان هذا المفطر يعلم به أنه مفطر أو يجهل به أنه مفطر، لكن يعلم بالصوم. إذا ماكو منافات أن أدلة الأدلة المفطرية كلها في صورة العمد. العمد ماذا معناه؟ العلم بالصوم. اما المفطر الا ان نعلم بانه مفطر، قل لا تعلم به مفطر او تجهد، هذا مفطر. لكن كله في صورة العم. العم ما معنى؟ مو علم، عم يعني يعلم بالصوم مو يعلم بالموضوع. موضوع الافطار عندنا موضوع وعندنا يعلم بالصوم. المفطر مفطر، يعلم به مفطر او يجهل به مفطر، هاي العلم بالموضوع، موضوع الافطار اكله وشربه وكذا. هنا يعلم بانه مفطر او يجهل انه مفطر، هذا مفطر. لكن تعال الى العلم بالصوم يقول ها، اذا يعلم بالصوم ويجيب للنيشة فهو مفطر. اما اذا ناسي الصوم، ناسي الصوم، اذا الالتماس مو مفطر. فاذا ادلة المفطرية العلم بالموضوع، العلم بالموضوع أدلة المفطرية، هاي مطلقة لمن يعلم بالموضوع ويجهل بالموضوع المفطر. فالمفطر هو من، المفطر هو من يأتي بالمفطر سواء كان عالما بالموضوع، موضوع الإفطار، أو جاهلا. أما المفطرات قيدت بكونها عمدية. عمدية شنو؟ يعني يعلم بالصوم، يعلم بالحكم، يعلم بالصوم انه هذا صائم، هو مو موضوع الافطار. ادلة قالت موضوع الافطار هذا مفطر سواء كان علمنا به او جهلنا به. اما يكون يصير عمد، عمد يعني علم بالصوم، فاذا ماكو منافات بين الموضوعين. طيب مسألة 47 يقول لا يبطل الصوم بالالتماس في الوحل ولا بالالتماس في السج. وحل ما يطين، ما يطين ماء وتراب، هذا وحل، هذا مو ماء، ماء مخلوط بالتراب، ماء مخلوط بالطين. فإذا واحد صايم ارتمس في الوحل، غط بالوحل الى رأسه، هذا افطر؟ قل لا هذا ما افطر. لماذا؟ لان دليل المفطرية التحفظي قال التباس في الماء، هذا مو ماء، هذا مو ماء، هذا تراب وماء، طين وماء مخلوط سواء حوض. فارتمس في هذا الى القعب، طلع في الشيء وهو صائم، هذا مو مفطر، لان ما في دليل على مفطرية الالتماس في الوحل. دليلنا الالتماس في الماء، لذلك حتى قلنا في اللبن اذا التمس ماكو اصفار، هاي اشياء تعبدية، قلنا الالتماس في الماء، الالتماس في الماء. في الثلج شلون؟ مكعبات ثلجية، ثلج، حوض من الثلج في مكعبات ثلجية، التمس في هذا ما افطر، يعني هذا مو ماء، هذا ثلج، هذا ثلج. فالموضوع للاصفار والالتماس في الماء الوحل والثلج لا يصر عليه انه ماء. اذا ارتمس في بخار الماء فالحوض كله من البخار، ارتمس في بخار ماء لم يبطل، ما كل دليل على الابطال. البخار الماء ليس ماء، دليل يقول ارتمس في الماء، ما نعلم بالعده شنو. الصائم يصرقع في الماء ولا يرمس راسه، يعني في الماء بخار الماء، لا مو مفطر. وإذا طمت في الحمام والحمام كله بخار، هذا مو مفطر، لا مو مفطر، بخار. احنا قلنا شرب الماء مفطر، الأكل مفطر، هذا ما يصير شرب ماء بخار الماء. فإذا دخلنا في حمامين وفيه بخار، بخار كبير، إذا أفطرنا من يقول بهذا؟ إذا البخار ماء مو ماء، فمن دخل مني؟ لكن ما ذاك، احنا نقول الدخول سأبرو، خلينا قراصة بخشبنا سدينا حرقنا وطبينا في هاي الغرفة التي فيها بخار، ذاك اذا دخل الى الان فتكونت قطرات مائية فنزل الى المعدة، لكن ماي شرب الماء، لا أبرو انه قراصة خلينا في الان حرقنا سدينا وطبينا في غرفة فيها بخار، هاي التمسنا في البخار، هذا التماس في البخار، لكنه ليس مفطر لأنه ليس ماء، هذا بخار ماء. إذن البخار ليس ماء، الثلج ليس ماء، الوحل ليس ماء، وماكو دليل على هاي المفطرية، المفطرية فقط التباس في الماء.
طيب
مسألة 48، إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه، أنه هذا فمسألة عن في الماء أو ما تحقق الارتماس، شك في المصداق، شك في تحقق الارتماس، يقول يبني على عدمه، أنه أنا ما ارتمست. وش يفيدنا هذا البناء على العدم؟ هذا يفيدنا إصالة عدم الالتماس، يعني إصالة عدم تحقق الالتماس. هذا ينفعنا في رفع الكفارة، نقول كفارة ما تعلن، لأن الكفارة مترتبة على الالتماس. زين بطلان الصوم شلون وصحة الصوم؟ ولا بطلان الصوم وصحة الصوم هذا ليس دائرا مدار الارتماس الخارجي وعدم الارتماس الخارجي، انما يدور مدار نيته للارتماس وعدم نيه الارتماس. اذا نوى الارتماس فسد الصوم لبطلان النيه، اذا لم ينوى الارتماس صح الصوم. فالإفطار يدور مدار القصد إلى الالتماس. إذا عندك قصد إلى الالتماس تحقق الإفطار، يعني خربت النية، أنت مو صائم، لأن النية أن تمسك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، هنا عندك نية فعل الالتماس، مثل نية الأكل. إذا نوى الإنسان أكل ضاع للثلاجة فتح شاف كل شيء مضى، نقول بطل صومه، لأن نية ترك المفطرات من الفجر إلى الغروب ما موجودة، والصوم هو نية ترك الأكل والمفطرات من الفجر إلى الغروب ما موجود، إذن خربت النية. هذا إذا قصد الارتماس، نزع هدومه، لبس لباس السباحة، راح يغتمس شغ ماكو ماي بحوض السباحة، هذا أفطر ولو لم يتحقق الارتماس لخراب النية، نية القطع. وإن لم يتحقق هذه النية الارتماس الخارجي. وأما إذا ما عنده قصد إلى الارتماس، ما عنده قصد الارتماس، واقف على الحوض عايز، ما عنده قصد الارتماس، إجا واحد دفع غط كله بالماء، تحقق الارتماس، لكن نية الارتماس صار صوم صحيح، لأن يعني الارتماس لم يقصده. حتى إذا وقع الارتماس خارجا اتفاقا دفعوه، او نسيانا نسى الصوم، او قهرا شالوه بقوب الماء، لان المفطر هو الالتماس العمدي، يعني يعلم بالصوم ويلتمس في الماء. اما اذا كان ناسي لا يعلم بالصوم. ومختارا اذا دفعوه هذا ما مختار. اذا هذا الفرع هنا إذا شك في تحقق الالتماس بنا على عدمه يدفع في رفع الكفارة. أما صومك يقول صومك مرتبط أنه عند نية التماس أو ما عند، إذا عند بطل الصوم، ما عند نية التماس صومه صحيح حتى إذا التمس، لكن ما عند نية، فهذا الفرع ينفع في رفع الكفارة ولا ينفع في رفع المبطل. رفع المبطل مبتنى على نيتي عدم فعل المفطر. ولذلك احنا قلنا هذه الرواية تقول لا يضبط الصائم اذا اجتنب، يعني لم ينوي احدها لا يضره. اما اذا نوى احدها، ولذلك انتبهوا هاي المسألة هي سيالة من الأول وإلى الآن، وأنت معارض فيها من الأول. هنا لما نقول الماء مفطر، الأكل مفطر، الارتماس، إحنا أشكلنا كنا ذني يبدأ مفطرات، ذني يبدأ مفطرات، المفطر هو النية إليها، ولذلك قلنا يجب الإمساك عن هاي الأمور، ما قلنا هاي مفطرة. من عمل بالمفطر يعني العمل مفطر، إحنا قلنا ما بعض العمل مو مفطر، المفطر ما قبل العمل وهو نية العمل، خلاص نية القطع هذا المفطر، لأن العمل قد يحصل ولا يحصل إفطار كما إذا نسى الصوم. وقد لا يفعل ويقصد كما اذا نوى. فلذلك احنا من اول كنا من يقول المفطرات سبعه بغلط، كل يقول يجب الامساك عن امور سبعه، فان الافطار بنيه فعلها، خربت النيه وقد تحصل ولا يحصل الافطار، كما اذا نسي مثلا او القي في الماء قهرا. طيب اذا هذا الفرع المسألة. الان ناتي الى المفطر الثاني، هو يقول الثامن من المفطرات، هذا بعض احنا نقول لا يجب الامساك عن امر الثامن، هذا مو مفطر، نيته مفطرة، اذا يجب الامساك عنه كما هو الصحيح، الثامن يجب الامساك عنه، هذا الكلام الصحيح، مو نقول الثامن من المفطرات، الثامن مما يجب الامساك عنه. ولذلك الفقهاء الان لما ترجع الى رسالة عنه يجب الامساك عن الاكل والشرب والجماع والكذب على الله ورسوله بناء على كونه مفطر والارتماس، هذا مما يجب الامساك عنه، وهو امر ثامن، وهو البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الصادق، يبقى على الجنابة من دون غسل، اجنب في الليل واقع زوجته ويبقى على الجنابة متعمدا حتى يخرج الفجر الصادق، هذا من المفطرات. هذا الحكم ليس هو قطعي عند كل العلماء، هذا مشهور عند علمائنا، مشهور عند علمائنا البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر، طبعا هذا الحكم مختص برمضان وقضاء رمضان، عندنا مختص برمضان وقضاء رمضان وهو المشهور، يعني في مقابله قول غير مشهور، صاحب الشرايع قال هذا الحكم البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر هذا مفطر، هذا على الأشهر، أشهر يعني مقابل مشهور، والأشهر في فرع إذا كان مقابل مشهور أضعف من فرع آخر فيه مشهور وفي مقابله شاذ. مسألة اطرحناها فيما تقدم ولم يقبلها البعض، يعني اذا في مسألة اصل مشهور اشهر، يعني 45 55، شوفوا ايش قال الفرق 10، هذا مشهور 45 هذا اشهر يعني 55، هم العلماء 100. اترك هاي المسألة، تعال الى مسألة ثانية بها مشهور وشاذ، عجيب بين 80 و20، فاشطلع المشهور اكثر عددا من الاشهر، المشهور في مقابل شاذ، الاشهر في مقابل مشهور، ايهما اقوى من ناحية العدد؟ المشهور اقوى، فصاحب الشرائع يقول هذا الحكم هنا اشهر يعني مقابل مشهور، يقول لا 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 هذا الحكم هنا مشهور مقابل شاذ 10% 12%. على كل حال هذا الحكم عند الإمامية مختلف فيه، أنه البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر هذا من المفطرات، هذا مختلف فيه عندنا، صحيح المشهور ذهب إلى أنه مفطر والحق معهم والأدلة معهم، لكن بعض العلماء قالوا مو مفطر، هم عندهم أدلة لكنها ضعيفة، أدلة معارضة، إحنا عندنا الإمامية الأدلة معارضة، قسم تقول البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر مفطر، بعض يقول البقاء على الجنابة صح لا يفطر الصائم، صومه صحيح، في شيء يقول صومه باطل عليك كفارة يقول صومه صحيح، وبعضهم تعارض، لكن أيهما أقوى؟ أقوى الرواية تقول البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر مفطر، أي أقوى؟ شو نسوي إحنا؟ إحنا ما ندري بالواقع. رواية صحيحة تقول مفطر بهذا العمل، رواية تقول ما يفطر بهذا العمل، أم صحيحة أم رواية صحيحة وما يفطر، هو معارضة، فعل واحد أدلة تقول يفطر أدلة تقول معارضة، ماذا نعمل؟ خذ بالأقوى بالأشهر ودع الشاذ النادر، إن الأشهر أن المفطرية أهل السنة أقول عندهم البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر عندهم انه لا يفطر ابدا العامل هذا العمل لا يفطر. لكن اكو واحد اثنين ثلاثة بعضهم يقول مفطر في الفرض دون النفل، في الفرض دون النفل اثنين ثلاثة. فاذا اهل السنة عندهم هذا العمل لا يوجب الافطار، لان النبي كان يفعله، النبي كان يفعله كأنه مداوم عليه. احنا من انظرنا الى روايات اهل السنة كما سوف يأتي الكلام عليها، شفنا هاي روايات اهل السنة لا تضرب ما ذهبنا اليه وما ذهب اليه المشهور. روايات اهل السنة فات روايات مطلقة ان النبي يفعل، فعل هذا الفعل، فعل هذا الفعل مطلقة مطلقة، البقاء على الجنابة متعمدا حتى يخرج الفجر لا يضر الصوم، هاي مطلقة ما بها تخصيص برمضان او بقضاء. احنا عندنا روايات تخصصت برمضان وقضاء رمضان، اذا نقدر نتفاهم ويا اهل السنة نقولهم ادلتكم مثنى فيما ذهبنا اليه، ادلتكم تقول ان هذا العمل ما يفطر مطلقة، يعني سواء كان في رمضان او في قضاء رمضان او في المستحب او في الواجب غير المعين او واجب معين غير رمضان، خمسة مثلا خمسة، انت تقولون البقاء على الجنابة حتى يخرج الفجر مو مفطر في هالموارد الخمسة، اصناف الخمسة من الصوم. احنا رواياتنا تقول فقط في رمضان وقضاء يفطر، نقيد هذا الاطلاق نقدر نتفاهم وياهم. قلوا بس رواياتكم فقط في رمضان، قل لا اصلا المقاعد الجنابة حتى متعمدا حتى يخرج الفجر هذه مطبط الصوم سواء كان مستحبة او واجبا غير معين او واجبا معينا او قضاء رمضان او رمضان، كل ما نقول ها هذا مطلق. احنا رواياتنا هم متصلة الى النبي تقيد هذا الاطلاق، تقيد تقول في رمضان وقضاء، نقدر نتفاهم ويا اهل السنة. لكن المشكلة علماء الإمامية ما نقدر نتفاهم وياهم، ما أقول أطلاق التقييد. روايات تقول البقاء متعمدا يفطر الصائم وعليه كفارة، روايات تقول ليس مفطرا يتم صومه لا شيء عليه. هنا شلون نتفاهم وياهم؟ ما عندنا أطلاق التقييد، هنا نروح إلى مرجحات باب التعارض. فمع أهل السنة يمكن الاتفاق اطلاق وتقييد، مع ربعنا ما يمكن اتفاق، لابد ان نذهب الى مرجحات باب التعارض. هذا الحكم كما قلنا هو المشهور، ولكن من علمائنا من ذهب الى عدم المفطرية من المتقدمين، ابن بابويه في المقنع، ابن بابويه وعنده روايات صحيحة تقول ليس عليه شيء صومه صحيح، ليس عليه شيء يتم صومه. وابن بابويه الصدوق في كتابه يروي روايات وهو يقول انا اعمل في هذه الروايات، الاستاذ ابو حمد يقول مو معلوم انه هذا الذي كتبه في المقدمه جرى عليه في الخارج انه يعمل بهذه الروايات، لان اكو روايات ضعيفه وشاذه وما يعمل فيها، ذكرها في الكافي. على كل حال ذكر في الكافي، ذكر في من لا يحضر الفقيه ابن بابويه الصدوق روايات تقول بعدم افطار من بقي على الجنابه متعمدا حتى يخرج الوجه. من المتاخرين المحقق الاردبيلي، الفيض الكاشاني، المحقق الدامات في شرحه على نجاة العباد، العلماء يقوم هؤلاء هم عندهم روايات. زين مو انت عندك روايات تقول ما يفطر، مو اكو روايات تقول يفطر، قالوا ايه ذيك الروايات اللي تقول يفطر نحملها على نقض الصوم، يعني على نقض الكمال، ذيك تقول يفطر يعني انتقض كمال الصوم، مو عندهم روايات على ما يفطر، خل روايات اللي تقول يفطر ما تشوفوها، يقول ايه نشوفها لكن نحملها على نقض الكمال، ان من بقي صومه ليس بكامل، نقض الكمال. وناخذ بهذه اللي تقول صومه صحيح يتمه لا شيء عليه، وتلك نحملها على نقض الكمال. اما المشهور الذين قالوا بالافطار فقد عملوا بالروايات التي تقول عليه الكفارة شهرين متتابعين عندك رقبة اطعام 60 مسكين يجب عليه القضاء، عملوا بهذه الروايات ورجحوها على الروايات التي تقول يتم صومه ولا شيء عليه. طيب فأكو شاهد الروايات أيها المشهور تقول أن نحمل في هذه الروايات، الروايات يقول لا شيء عليه، قال هاي نحمل على التقية، نحمل على التقية، نحمل على التقية، لأنه خوف أكو في ذلك الزمان أن يعرف الإنسان شيعي، شهادته ما تقبل بالمحكم، ينكل به، يسجن، يقطع رزقه. أنت شفت في زمان صدام أن الإنسان يقدر يقول يخالف الحكومة فيما تقول، الحكومة تجيب دجاج من فرنسا، أكو واحد يقول هذا حرام، أكو واحد يقول هذا حرام، يجيب خوف. فهذه الروايات التي من الأئمة صادرة في أنه لا يفضل البقاء على جنابه للخوف من ذلك الخط الذي كان يضحك ويستأصل المخالف، خوف فتعمل على التقية. طيب ما هو دليل المشهور؟ مشهور له ثلاثة طوائف من الأدلة، بعضها بالأولوية وبعضها في صلب الموضوع. مشهور يقول البقاء على جنابة متعمدا حتى يخرج الفجر يوجب الإفطار وعليه الكفارة والقضاء، ثلاث طوائف، طائفتان بالأولوية